أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد سبق الكلام في درس سابق حول أحكام الشركة أي الاشتراك في الفقه الإسلامي، وقد بينا أن الشركات على أنواع، فمنها شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الأبدان. وقد بدأنا في الدرس الماضي بشركة العنان، وشركة العنان عقد بين طرفين يقدم كل واحد منهما المال ويقدم العمل، فكل واحد منهما قد قدم مالا وكل واحد منهما قد قدم عملا، طبعا سواء كان هذا بين اثنين أو أكثر، فيقدمون الأكثر يقدمون المال والعمل، يشتغل بجهده وقد قدم ماله، هذه اسمها شركة العنان. وسبق الكلام حول أحكام شركة العنان، إلا أننا في آخر الدرس السابق سألنا سؤالا، هل يجوز أن يكون أحد الشريكين عاملا في هذه الشركة ويأخذ مالا على عمله والآخر لا يعمل فيها؟ يعني مثلا قال أحدهم نحن نقدم الاثنان، نحن نقدم المال، الأول والثاني قدم المال، الآن الأصل أن يعمل الاثنان، فإذا عمل أحدهما هل يجوز أن يأخذ أجرة مقابل عمله؟ واحد قال أنا بقدم مالي، والثاني قال أنا بقدم مالي وأنا اللي بشتغل أنا بعمل، الأول قال أنا ما عندي وقت أعمل، فهل يجوز أن يأخذ الثاني الأجرة على العمل؟ يعني عند الفقهاء هل يجوز أن يكون الشخص شريكا وفي ذات الوقت أن يكون أجيرا؟ هل يجوز أن يكون شريكا وفي ذات الوقت يكون أجيرا؟ يعني هو له نسبة من الربح وفي ذات الوقت وفي نفس الوقت أجير، يعني يعمل براتب مقابل 500 دينار 400 دينار في الشهر بحسب ما يتفقان. منع بعض أهل العلم من هذه الصورة وقالوا لأن هذا فيه ضمان ربح، فيه ربح مضمون، والشركة جزء مشاع فمتعرضة للخسارة والربح. لنفرض أن الشركة في هذا الوقت أو المحل خسر في شهر من الشهور، الآن هذا الرجل أخذ 500 دينار اللي هو مع أنه شريك، أخذ 500 دينار فجمع بين الشراكة وبين الأجرة مع أن الشركة قد خسرت، فظاهرها أنه ربح من وراء شراكته، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم جواز ذلك، يجوز أن يكون أجيرا ويجوز أن يكون شريكا. من المعلوم أنه يجوز للشركاء أن يستأجروا عاملا ليعمل لهم فيما اشتركوا فيه، يجوز، يعني اثنان شريكان في محل والاثنان لا يوجد عندهما وقت ليجلسا في المحل ويعملا فيه، فجاء بعامل وقال للعامل لك راتب 400 دينار في الشهر تجلس في هذا المحل وتبيع فيه، هل يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز لا بأس. فقالوا إذا كان الشريكان يجوز لهما أن يستأجرا أو الشركاء أن يستأجروا عاملا ليعمل لهم في هذه الشركة فيما اشتركوا فيه، فقالوا من باب أولى أن يستأجروا أحدهم ليعمل في تلك الشركة ليكون أحرص على أموال الشركة من غيره، لأن العامل الذي يعمل عند الاثنين هل سيكون حريصا كأحدهما؟ لا، الواحد أحرص على ماله من غيره. قال ابن حزم رحمه الله فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر، يعني الشريكان، فإن عمل أحدهما في أكثر من الآخر أو عمل وحده تطوعا بغير شرط فذلك جائز. قال فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر أو عمل وحده تطوعا بغير شرط فذلك جائز، هذا لا خلاف فيه، ذلك جائز، مثل واحد اثنان شريكان واحد بيجي بيشتغل ساعتين وواحد بيشتغل 8 ساعات وبنفس العمل، وقال يعني مش مشكلة الربح بيني وبينك مناصفة، ولا أخذ ربحا زائدا مقابل أني بشتغل أكثر وبديش أجرة، أنت تعال اجلس ساعتين وأنا بجلس 6 ساعات أو 8 ساعات تطوعا منه يجوز؟ لا بأس. قال ذلك جائز. قال فإن أبى أن يتطوع بذلك فيأخذ إلا بأجرة المثل في ذلك العمل، قال فله ذلك، ليس له إلا أجرة المثل. أجرة المثل يعني مثل ما يأخذ العمال، نفرض إنه والله استأجرنا واحد أو جئنا بعامل أو واحد يجلس المحل وأعطيناه راتب 400 دينار، فبدي يأخذ مثل ما نجيء بواحد تماما، كأنه هو الذي استأجرنا، كأنه هو الذي استأجرنا. وقال البهوتي الحنبلي قال وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادته بتوليه، بتولي حمل إطلاق الإذن على العرف ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه. قال فإن فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة قال فهي عليه، لأنه بذلها عوضا مما عليه وما جرت به العادة بأن يستنيب فيه. قال فله أن يستأجر من مال الشركاء إنسانا حتى شريكه، يعني حتى له أن يستأجر الشريك. فعلى هذا أيها الإخوة لا بأس من وجود أجير وشريك، لا بأس. يعني واحد يقول أنا مني العمل والمال، والثاني يقول مني المال. طب أنت مقابل العمل، قبل ما نقسم الربح الآن، أنت مقابل العمل باعتبار ما يصرف من هذه الشركة، في أجرة محل 200 دينار، في أشياء أتينا بها بضاعة كذا وكذا كلفت، الآن المصاريف في كهرباء في مي مثلا، فاتورة هنا وفاتورة هنا، وفي أجرة عامل. قبل تقسيم الربح مثلا الشهري أو السنوي، الآن أجرة العامل هذه تعطى مقابل الجهد الذي بذله ولو كان شريكا. ذاك الذين اعترضوا قال طب كيف هذا، ربما خسرت الشركة، ربما الاثنان خسرا في المحل، طب وهذا ربح شيء مضمون، أخذ 500 دينار شهري مثلا، منقول له هذا خسر ولا ما خسر؟ أيضا خسر مالا وخسر جهدا، يعني هو أخذ 500 دينار مقابل إيش؟ مقابل جهد، والمال خسر ماله، فهو خسر جهدا، هذا تعب، فلذلك يعطى مقابل الجهد الذي بذله وليس مقابل المال الذي بذله. مقابل المال في ربح معين، لكن مقابل الجهد الذي بذله فيعطى مقابله. فلذلك يجوز أن يجلس واحد بينهم في المحل مثلا في الصنعة في المحل ويعطوه راتب محدد، لا بأس بذلك، لا حرج. أو أن يزيدوا في النسبة له، لا بأس، قل أنت ما عشانك جالس في المحل إلك النسبة 60% وأنا لنسبة 40% من الربح، مش مناصفة، لا إلك 60% وإلي 40%، يجوز بحسب ما اتفقا ولا حرج في ذلك. إذن هذه شركة العنان. النوع الثاني من أنواع الشركات وهي شركة المضاربة. يعرف العلماء شركة المضاربة فيقولون عقد ملزم بين طرفين، يقدم صاحب المال مالا لآخر يتاجر به والربح بينهما والخسارة على صاحب المال. عقد ملزم بين طرفين أو أكثر طبعا، يقدم صاحب المال مالا وآخر يتاجر في هذا المال، الربح بينهما على ما اتفق والخسارة على صاحب المال. الخسارة على يعني واحد يقدم المال والثاني يقدم إيش؟ يقدم الجهد ويقدم العمل. فبالتأمل نجد أن المضاربة لها أركان. شركة المضاربة صاحب المال، العامل أو المضارب الذي يعمل في المال، ورأس المال، والربح، والعمل اللي هو تجارة العامل. طبعا المضاربة جائزة شرعا مشروعة، لا بأس في عقد المضاربة، وهو عقد اتفق الفقهاء على صحته واستدلوا على جواز المضاربة بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وبقول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال الكاساني رحمه الله بعد الاستدلال بهذه الآية والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، فهذا من الكتاب. أما من السنة فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سيدنا العباس إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن. قال فبلغ شرطه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز شرطه، يعني العباس رضي الله عنه كان يدفع مال للمضارب يقول له اشتغل في هذا المال لكن لا تسلك به بحرا، ما تشتري سلع تحملها في البحر، لا تنزل به واديا أماكن السفر وكذا، لا تشتري به دابة تاجر بالدواب ذات كبد رطب، فإن فعل ذلك إذا فعل ذلك ضمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له هذه المضاربة التي يسميها العلماء أيضا بعقد آخر يسموه عقد القراض، عقد مش القرض، القراض. فالقراض في كتب الفقه إذا وجدت عقد القراض أو القراض هي نفسها المضاربة، هي نفسها المضاربة. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتعاملون بمثل هذه المعاملة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. كذلك عبد الله بن عمر وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب قدم العراق وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمير بها، فقال لهما لو كان عندي فضل لأكرمتكما. أبو موسى الأشعري والي عند عمر بن الخطاب الخليفة عمر ابن الخليفة يقدمان العراق عند والي العراق، قال والله لو عندي أنا فضل مال لأكرمتكما ولكن عندي مال لبيت المال أدفعه إليكما، ابتاعا به متاعا واحملاه إلى المدينة وبيعه. يعني أنا ما عندي مال شخصي، عندي مال لبيت المال، خذاه هذا المال واشتري متاعا من العراق احملاه إلى المدينة وبيعاه وادفع ثمنه إلى أمير المؤمنين. يعني ادفع هذا المال لأمير المؤمنين وخذ الربح. فلما قدم المدينة قال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا مال المسلمين اجعل ربحه للمسلمين. فسكت عبد الله بن عمر. قال أخوه عبيد الله بن عمر ليس لك ذلك، يقول لأبيه لعمر الخطاب، عمر يقول هذا المال ليس مال أبي موسى الأشعري، هذا مال المسلمين، أنت اشتريته وتاجرته وربحته بمال المسلمين، المال والربح لبيت مال المسلمين. قال فسكت عبد الله بن عمر. قال عبيد الله ليس لك ذلك، لو هلك منا لضمنا، يعني لو أن هذا المال في الطريق ضاع منا مثلا أو هلك أو تلف تضمننا هذا المال. فقال بعض الصحابة يا أمير المؤمنين اجعلهما كالمضاربين في المال، لهما النصف ولبيت المال النصف. فرضي به عمر رضي الله عنه اجعلهما كالمضاربين في المال، يعني المال من بيت مال المسلمين والجهد من مين؟ من الأولاد، من عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، والربح الآن يكون على النصف، نصف لبيت المال ونصف لهما. فرضي عمر الخطاب بذلك وقضى بذلك، ولا هو يريد من البداية لأنه مال هذا لبيت مال المسلمين، قال كل الربح لبيت المال والمال أيضا يرجع لبيت المال. لكن الصحابة رضي الله عنهم أشاروا على عمر أنه اجعل هذين الاثنين بمثابة المضارب، نتفق مثابة المضارب لهما النصف ولبيت مال المسلمين النصف. كذلك روي عن حميد بن عبد الله عن ابي عن جدي عن عمر الخطاب اعطاه مال يتيم مضاربه يعمل به في العراق. واجمع الصحابه رضي الله عنهم ومن اتى بعدهم الى يومنا هذا على جواز ومشروعيه المضاربه، بل نقل الامام ابن المنذر الاجماع على جواز المضاربه. طبعا الشرع له حكمه، لماذا شرع الشرع حكمه او اجاز الشرع حكمه المضاربه وشرعها؟ قالوا الحكمة واضحة، الناس أيها الإخوة منهم فقير غني، منهم عامل، منهم تاجر، منهم متقن لوسائل الكسب منهم من لا يتقن. ممكن واحد ما شاء الله ذكي جدا في التجارة لكن ما معه مال، واحد عنده مال لكن لا يحسن التجارة، أليس كذلك؟ ممكن هذا، وهذا يحدث. واحد ذكي في التجارة ويستطيع أن يتاجر ما عنده مال، واحد عنده مال ما يستطيع أن يتاجر ولا يحسن التجارة. فكل واحد من هذين بحاجة إلى صاحبه، صاحب المال بحاجة إلى من يعمل فيه وينميه، ينمي ماله. المضارب بحاجة إلى صاحب المال وإلى ماله حتى يستثمره ويحصل الربح. فقالوا شرعت المضاربة لحاجة الناس إليها، أغنياء وفقراء، تجار وعاملين. واحد تاجر ما شاء الله ويستطيع أن يتاجر وما عنده مال، ويأتي واحد عنده 10,000 يقول هذا 10,000، 10,000 تشتري فيها بضاعة وبتتاجر فيها، وإلي الثلث ولك الثلثين، أنت بتعمل فيها، أنت عامل مثابة العامل، إلي الثلث ولك الثلثين. طبعا فرق يا أخواني بين الإجارة وبين المضاربة، يعني الإجارة غير المضاربة. يعني مثلا واحد شغل واحد عنده، قالوا هذا المحلي وهذا المال اشتريتها البضاعة، وانت شغال عندي براتب 500 دينار، هذا ايش اسمها؟ مضاربة. هذه اسمها إجارة، هذا أجير، لكن ذاك مضارب، ذاك مضارب. ففي فرق بينهما، فرق بينهما النسبة، الجزء المشاع، أن هذا شريك، شريك في العمل، وذاك شريك في المال. فقالوا بحسب ما اتفق، قالوا إلي الثلث ولك الثلثين. فهذه حاجة، فيستفيد صاحب المال ينمي ماله، ويستفيد العامل فيعمل ويتاجر وكذلك يزكو ماله. المضاربة أيها الإخوة نوعان، مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة، مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. المضاربة المطلقة هي المضاربة غير المقيدة بأي قيد للمضارب، فمثلا يكون فيها صلاحيات في التجارة المطلقة، فللمضارب أن يسافر في أي مكان ويتاجر في أي سلعة، حر في مكان العمل والسلعة التي يتاجر فيها. فمثلا يقول له هذه 10,000 وأنت تتاجر بها، طبعا في ربح حلال، في سلع، في بيع شراء، وإلي أنا النصف من الربح ولك النصف. أنت الآن تعرف شو بتاجر، ممكن هذا الرجل يتاجر بأشياء كثيرة ويمكن يفتح محل، أنت ليس لك ذلك، لم تقيده، هذه اسمها مضاربة إيش؟ مطلقة. سافر بهذا المال، فتح محل بمكان آخر، قل له أنا مش مشكلة، أنا ما المهم النصف من الربح لي والنصف لك، هذه اسمها مضاربة مقيدة. هذه المضاربة هذه مطلقة. المضاربة المطلقة جائزة على المذاهب الأربعة، على المذاهب الأربعة جائزة. النوع الثاني المضاربة المقيدة، وهي التي قيد صاحب المال المضارب بقيود قد تكون كثيرة أو قليلة. مثال، قال له هذه 10,000 وتاجر فيها أنت بصنف كذا، أنا بخص، ممكن أنت ترى أحيانا بصير هذا في وقت الزيت، مواسم الزيت، واحد ما عوش يشتري زيت، الآن بقول له 10,000 اشتري زيت والربح بينه وبينك مناصفة، اشتري أنت وتاجر وبيع، بس ما اشترطها، بس زيت ما تشتري شيء آخر. وأحيانا بقول له زيت من مكان كذا وتبيعه، أو بمحل كذا تبيعه، وتبيعه بسعر كذا، والربح بيني وبينك مناصفة. هل اسمها مضاربة إيش؟ مقيدة، لأنه وضع عليه شروط. مثل العباس ماذا قال؟ دفع مال المضارب لا تسلك به بحرا، لا تنزل به واديا، لا تشتري بدم، قيدة، وليس كذلك؟ فهل اسمها مضاربة مقيدة؟ الأولى اسمها مضاربة مطلقة، قال له هي 10,000 اشتغل إيش ما بدك، أنا بدي النصف من الربح، شو بتربح إلي النصف؟ لأن لا، هذا مقيد بصنف معين أو مكان معين أو جودة معينة أو سعر معين، ولك ولي النصف أو الثلثين بحسب ما يتفق. هذه المضاربة انتبهوا، إذا خالف المضارب القيود التي قيدها بها صاحب المال، يقول الفقهاء كان غاصبا للمال يضمنه إذا تلف. قال له بالتاجر بالزيت، راح تاجر بسلعة أخرى، تاجر بسلعة أخرى وخسر، بيضمن ولا ما بيضمن؟ بده يعوض صاحب المال ما بيعوض، لماذا؟ لأنه اشترط، اشترط عليه قال انا بدي اتاجر في الزيت، رح تاجر شيء اخر، فبيضمن، بده يعوض صاحب المال، فيضمن الخسارة اذا خسر. هذا النوع من المضاربة المقيدة قال به الامام ابو حنيفة والامام احمد رحمهما الله، واستدل بفعل العباس ابن عبد المطلب، وذهب الامام مالك والامام الشافعي الى ان هذه المضاربة لا تصح، قالوا لان هذه تخل بالمقصود ويحول دون الاستثمار الأموال لتحصيل ربح. قال هذه تخل بمقصود، الأصل المضاربة تكون مطلقة مطلقة. ومن تأمل أيها الإخوة يجد أن قول الإمام أحمد قول الإمام أبي حنيفة فيه شيء من القوة، لأنه فعلا أنت المسلمون على شروطهم، إذا قيده فله حق أن يقيد، وعقد هو مبني على توافق الإرادتين، عقد المضاربة عقد مبني على توافق الإرادتين، يعني هذا رضي وهذا رضي، ما في مشكلة، وشروط لم يكن فيها خلل ولا كذلك ظلم فيما بينهما. طيب الآن يد المضارب، وانتبهوا، يد أمانة، وهذا مهم، يد المضارب يد أمانة، 14,000 كل تاجر فيهن. الآن يده يد أمانة، قسمنا قلنا اليد يد أمانة ويد إيش؟ ضمان. يد أمانة ويد ضمان. الآن يد المضارب يد أمانة، معنى يد أمانة أنه لا يعوض صاحب المال في حل الخسارة إلا إذا تعدى أو قصر، وليست يد ضمان. مثلا تاجر هذا بتجارة، والسوق في هذا الوقت بعدما تاجر حسب الحسابات أنه فعلا هذه السلعة تمشي، كسد السوق وخسرت التجارة كلها. الآن هذا 14,000 رأس مال، وإذا هو صار إن هذه 5,000 انباعت البضاعة ب5,000، اخسرت أنا 5 بدل ما أربح اخسرت. السؤال الآن، هل على المضارب اللي هو هذا العامل اللي بجهده أن يعوض صاحب المال؟ ليس عليه أن يعوض صاحب المال. طب يا شيخ ما هو خسرة التجارة، هو سلم مني 10 لازم أرجعن 10، أما هو يده يد أمانة لم يقصر ولم يفرط، فإذا قصر أو فرط أو تعدى فهل يعوض صاحب المال؟ نعم، إذا تعدى أو قصر، قال له تاجر كذا لم يتاجر، تعدى أو قصر، اشترى سلعة كاسدة أصلا، هذا قصر لأصل سأل عنها، اشترى سلعة بثمن باهظ وأراد أن يبيع بالسوق ما باع فخسرت، هذا قصر، هذا تعدى. إذا تعدى أو قصر بده يعوض، يقول له يا عمي أنا أعطيتك 10,000 عشان تجيب لي ربح، انت خسرتني، اذا قصر ابدا يعوض. طب ما قصر، فيقول الفقهاء كلمه جميله، يقول ذاك يخسر ماله وهذا يخسر جهده. ما هو اللي عامل هذا الان، مش اتفقنا مثلا هذا 14,000 وقال له تاجر فيهن وعلى النص الربح اللي بيطلع على النص، طيب ما هو الان صاحب المال خسر، اذا خسر خسر، طب وصاحب العامل الان خسر ولا ما خسر؟ ما هو خسر النص الآن، خسر جهده، وهذا الفرق أيضا في الإجارة. الآن واحد بيشتغل بمحل وعنده راتب 400 دينار وخسر المحل، الآن هذا بيخسر هذا الأجير، يقول والله أنا خسرت، ما بعطيك أجرتك هذا الشهر وما بدي أعطيك راتبك لأني خسرت، يجوز؟ لكن المضارب ما عليه شيء، والله هذا مضارب اشترى بضاعة خسرت في المال واخر الشهر طلعنا وده خسر المال، بصير يقول له اعطيني راتب، لا ما هو الربح بيني وبينك على النصف، ما ربحنا شيء، اقول لك ما خسرت، ما ربحنا شيئا، صفر نسبه الارباح اخر الشهر صفر، ذاك لم يربح بماله وذاك لم يربح ايش بجهده، ما عنده شهر كامل جلس المحل وما ربح شيئا، خسر الجهد وذاك خسر المال. فلذلك هذا يد المضارب يد امانه، اذا فرط او قصر الأمين لا يضمن الأمانة إن هلكت عنده ولم يتعدى عليه أن يقصر في حفظه، إن قصر في حفظها أو تعدى عليها يقولون هو ضامن. فإذا تعدى المضارب أو قصر، طبعا هذا يحتاج إلى الخبرة، يعني إخواني كثير ترى تيجي مسائل شيخ كذا شو الحكم الشرعي، أقول لهم اسمعوا أنت تاجر إيش، تاجر كذا، بقول له اجمع أناس من أهل الدين والتقوى من نفس تخصصك في التجارة، قل لي تعال هذا قصر وأخطأ ولا لا، ما أنا بعرفش أنا قصر لأخطأ، أو والله راح التجار جمع 3-4 منصفين عندهم دين وتقوى شو رأيك هذا اشترى سلعة كاسدة مثلا، سلعة ما بتنباع، اشتراها بثمن باهظ، هل هذا صحيح؟ قصر في هذا؟ كلهم يقولوا والله فعلا يا رجل هذا إنسان قصر، هذا إنسان دخل السوق بغباء، بدك تعوض الخسارة. التجار قالوا لا والله يا عمي هذا ما قصر، أجمعوا قالوا ما قصر، هذا إنسان جاب سلعة وفعلا تنباع لكن السوق كسد وما بعنا شيء وخسرنا، كما خسرت أنت خسرنا إحنا. إذن أدخلوا ناس من أهل الخبرة. فكثير من الأشياء أحيانا بيجوا ناس يختلفوا مثلا صناعية مع صاحب له، فصل له باب كذا، ساوى هيك في الباب كذا، يجوز شيخ ولا ما يجوز؟ كم ننقص من القيمة مثلا؟ بكلف الباب 250 دينار، أنقص عليه 50 دينار؟ بقول لا، أنا مش عندي، أنا عندي الآن الفتوى عند المفتي أنه إذا قصر صاحب العمل في أدائه فينقص بمقدار ما قصر فيه في العقد الاستصناع اللي مر معنا، ينقص ما قصر فيه. بس ما يشغل قديش هذا، بتروح تشوف ثلاثة أربعة من أهل الخبرة من عندهم دين، قل والله هذا الباب اتفقنا 250 بس هو أنا النقطة هاي ما عملها فيه، يعني خرب فيه شغلة، قديش نخصم عليه؟ قولوا لك والله أنا بقول أخصم 30 دينار، طب أخصم 40 متوسط، أخصم مثلا 35 دينار عليه وخلاص، هم بيحكم بينهم في هذه المسائل. فإذا يد المضارب يد أمانة. ما هي الشروط في المضاربة؟ وقلنا من أهم الشروط طبعا جزء مشاع، اللي بيحدد شيء ثابت حرام، وهذه انقلوها للناس ترى، قول له هذه 2000 دينار واعطيني عليها 100 دينار شهري وبارك الله فيه، حرام ما بيجوز. والله هاي 10000 دينار اعطيني عليها 150 دينار شهري وبارك الله فيك، 150 ليره ما بيجوز، حرام ما بيجوز. تحديد جزء مشاع، شو جزء مشاع؟ يعني ربع، ثلث، 10%، 5%، نص بالمئة، 1%، بحسب ما اتفق. طبعا 1%، 5% بتزيد وتنقص. الآن الشهر الأول يطلع لك 50 دينار، الشهر الثاني 70 دينار، الشهر الثاني 100 دينار، الشهر الرابع يمكن يطلع لك 10 دنانير. هاي نسبة، هاي جزء المشاع. لكن يقول له والله هذه 2000 دينار وأعطيني 50 دينار، أنا ما إلي فيك، ربحت خسرت، ربحت كثير ربحت قليل، ما بيجوز تحديد هذا. وهذا يدخل في باب الربا. نذكر أقوال الفقهاء إن شاء الله في هذه المسألة في درس قادم إن قدر الله تعالى، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.